بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، هذا هو الدرس الخامس والختام في دروس قواعد السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. وهذه القواعد هي أهم شيء لطالب العلم في هذا الباب، حيث رأيتم بالأمس كم تخبط المتخبطون في هذا الباب حين تركوا هذه الضوابط والأصول التي قررها العلماء رحمهم الله وبينوها وبثوها. وذكرت بالأمس كم ضابط؟ خمسة. الضابط الأول ترتيب مصادر السيرة واعتبار القرآن مصدرا أولا في التلقي، ثم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بها السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل درجات الصحة من المتواتر إلى الحسن لغيره، ثم ما جاء في كتب السير. وضابط الأخذ بروايات كتب السير أن الأصل تقديم ما صح في السيرة من حيث الإسناد، ولكن إذا وجدنا في كتب السيرة ما لا يتعارض مع الكتاب ولا مع السنة ولا مع قواعد الشرع المعتبرة، فيجوز الأخذ به دون تردد، لأنه لا يخالف الكتاب ولا السنة. هذا الذي قرره العلماء عليهم رحمة الله. وذكرت قول بعض العلماء: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جوز للأمة أن يذكروا قصص بني إسرائيل التي لا تخالف الشرع ولا حرج عليهم في ذلك، فقصص النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من باب أولى. وأما الروايات التاريخية المتعلقة بالعمران ونحوه، فهذه العلماء مما يتساهلون فيه، وهكذا قصص الزهد والورع والشجاعة مما لا يخالف الشرع، هذا بابه واسع. وهذا هو المنهج المعتبر عند العلماء المحققين. وأما الروايات التاريخية ما عدا السيرة فالمعتبر في ضابطه أن ما اتفق عليه الأخباريون فإنه مقبول. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث وهو أهم الضوابط: عدم اعتماد حوادث السيرة في الأحكام العملية حتى يثبت بذلكم النص ويقول بموجبه العلماء. عدم اعتماد حوادث السيرة في الأحكام العملية حتى يثبت بذلكم النص. نعم، والعلمية، ولكنها لا يقال في العلمية إنما هي في العملية، يعني عدم اعتماد حوادث السيرة في الأحكام العملية، للعلمية تؤخذ من الأقوال ويقول بموجبها العلماء. وهذا قلت لكم أهم ضابط، وذكرت أمثلة كثيرة من الواقع في من خالف هذا الشرط وقع في خلط في هذه الأمور. الضابط الرابع: معرفة حدود العقل في قبول النصوص وردها. والعلماء لم يلغوا العقل، ولكن لم يجعلوه متحكما فيما ثبت من النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام لهم ضابط في نقد النصوص، ولكن من غير جراءة على الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء نهر الشرع بطل نهر معقل. ثم الضابط الخامس والأخير الذي ذكرته بالأمس، معرفة مواضع الاقتداء من فعله عليه الصلاة والسلام، فليس كل ما ورد في السيرة النبوية يقتدى به، لأن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام منها جبلية ومنها أفعال خاصة اختصه الله عز وجل بها دون الناس، ومنها أفعال بيانية يقصد بها بيان الشرع والنصوص، فهذه لا بد من ضبطها ومعرفتها، لأن التأسي والاقتداء لا يكون إلا بمعرفتها. هذا هو الضابط الخامس. الضابط السادس، ليس كل ما وقع في السيرة النبوية يقاس عليه، ليس كل ما وقع في السيرة النبوية يقاس عليه، فمن الأمور ما تقع قدرا، مثل مدة مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فمن جعلها أصلا للتمكين فقد أخطأ، وقد مر بنا ذلك في درس الأمس. ومنها ما كان يقتضيه الحال والواقع، مثل الاستدلال بإنزال النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من أصحابه في صفة المسجد على مشروعية بناء الزوايا الصوفية، هذا الاستدلال غير صحيح، يعني فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بإسكان بعض أصحابه في المسجد في صفة المسجد لا يصلح دليلا على بناء الزوايا للتعبد والسلوك ونحو ذلك، وهذا استدلال غير صحيح، لأن الذين نزلوا الصفة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من الغرباء من فقراء المهاجرين، وكانوا عزابا ولم يكن بوزعهم أن يوفروا لأنفسهم مسكنا، ولم يكن عند النبي عليه الصلاة والسلام دارا للضيافة ينزل فيها الغرباء، فكان المكان المناسب لهم ولحالهم المسجد، فاستغل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المكان لإنزال هؤلاء الفقراء، ومع ذلك لم يكونوا منقطعين عن الناس، إنما كانوا منشغلين بالقرآن وبدروس العلم، ومن كان يستطيع منهم التكسب يخرج يتكسب، وكان يخرجون في الغزوات والسرايا. ثم لم يكن نزولهم الصفة منقبة، يعني مثلا من حضر بيعة العقبة هذه منقبة، من حضر بدر منقبة، الهجرة منقبة، أما نزول الصفة في ذاته لا يعد منقبة يستمسك بها، بل فرضها الواقع في ذلك الوقت، بينما الزوايا المحدثة في الحقيقة تمثل انحرافا عن المنهج النبوي في التعبد وفي السلوك وفي العلم. فالاستدلال بهذه الواقعة على هذه الزوايا، وقد انتشرت في فترة من الفترات في بلاد المغرب، ومنها مواقف اتخذت بموجب الوحي، قلت لك ليس كل ما وقع في السيرة يقاس عليه، لأن من أمور السيرة ما يقع قدرا، ومنه ما كان يقتضيه الحال، ومنه موجبه الوحي، مثل شروط صلح الحديبية. الرسول عليه الصلاة والسلام قبلها بموجب الوحي، وأخبر بمآلها وأنه فتح مبين، وإن كانت في الظاهر جائرة. ولذلك اعترض بعض الصحابة عليهم رضوان الله، فلما علموا أنها وحي سلموا، فلا يقاس عليها، لأن على ولي الأمر أن يراعي مصلحة المسلمين ولا يملي عليهم شروطا فيها ذلة لهم، ولكن هذا بموجب الوحي، وكان رفعة وعزة وعاقبة سريعة للفتح، بل هو فتح مبين. هذا الأمر السادس: ليس كل ما وقع في السيرة النبوية يقاس عليه. وهذه تستطيع أن ترد بهذه الضوابط كثير مما يستنتج من السيرة، هذه الضوابط تضبط لك الأمور، وإذا قرأت في كتاب تعرف هذا الاستنباط من السيرة وهذا الدليل هل هو صحيح أم لا، إذا طبقت عليه الضوابط والقواعد في فهم السيرة واستخراج الفوائد منها. الأمر السابع من ضوابط السيرة: ملاحظة المراحل. يرحمكم الله، ملاحظة المراحل التي مرت بها السيرة النبوية ونزول التشريع. ومن المعلوم عندكم أن الأحكام والتشريعات قد نزلت على مراحل وبالتدريج حتى استقرت واكتمل التشريع بعد الهجرة. ولذلك في حجة الوداع أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم. فقبل ذلك لم يكن تاما كاملا، خاصة قبل الهجرة. فبعد الهجرة ثبتت الأحكام بالسنة، فلا يأتي محتج يحتج بترك إنكار المنكر وترك الشركيات، بترك النبي عليه الصلاة والسلام الأصنام في مكة في أول بعثته. الرسول لم يهدم الأصنام في أول الأمر، فلا يصح أن يحتج بترك الشرك في مكة في أول البعثة بحجة مشابهة الحال والنظر إلى المرحلة الدعوية الأولى، فيسقطون الأمر بالكلية ويقررون عدم مشروعية الإنكار، لأن بعض الجماعة تبنى عدم الإنكار مطلقا، لا ينكر شيء، يرى الشركيات يرى كذا يقول لا تنكر، إنما رغب الناس فقط واسكت. قد قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ها وتؤمنون بالله. أيما سابق؟ الإيمان سابق ولا لا؟ لماذا قدم الأربع ركنين على المنكر؟ لأن الإمام لا يتم ولا يكتمل إلا بالقيام بهذين الركنين العظيمين من أركان الإسلام. فقوام الدين إنما هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ها وأولئك هم المفلحون. والفلاح النجاة بكل مرغوب، النجاة الفوز بكل مرغوب والنجاة من كل مرهوب. فالفلاح علق الله عز وجل بهذين الركنين، فيأتي مستدل يقول نحن في تلك المرحلة فلا ننكر، فيسقطون الأمر بالكلية ويسقطون مشروعية الإنكار. وهذا الاستدلال يعارض الآيات والأحاديث الآمرة بذلك. نعم قد يترك الأمر بالمعروف وقد يدرك النهي عن المنكر، ولكن ليست العلة النظر إلى المرحلة الدعوية ودعوة مشابهة الحال، إنما لعلة أخرى. لعدم القدرة على التغيير بضابطه الذي ذكره العلماء، أو لأن التغيير يؤدي إلى منكر آخر، فالعلماء لما لا ينكرون في مسألة لا يستندون للمرحلة الدعوية، إنما يستندون لأحاديث أخرى. فإذا كان إنكار المنكر يؤدي إلى مفسدة فهنا لا يغير. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. راعى المصلحة، ليس لأن الأمر ليس مصلحة أخرى. هذا الضابط السابع. الضابط الثامن من ضوابط فهم السيرة واستنباط الفوائد منها النظر الصحيح إلى السيرة. السيرة ليست قصة وحكاية وتسلية، إنما هو صراع قام بين التوحيد وبين الشرك. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن سيرة قائد حزب أو ممثل لفئة أو طالب دولة أو أشبه ذلك من الأمور، وإنما كانت صراعا في أعظم المسائل والمطالب، هو توحيد الله عز وجل. ولذلك في البخاري رحمكم الله قال جرير: بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن صنما باليمن يعبد يقال له ذو الخلصة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال ابن حجر: والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أتعب لقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام من بقاء ما يشرك به من دون الله عز وجل. فالسيرة هي صراع بين أعظم مطلوب وأعظم واجب هو التوحيد، وبين أبغض شيء وأضر شيء وهو الشرك. وهذا أعظم ما يكون من الصواب في الاستدلال. واستنتاج الفوائد: وظهور أثر السيرة ومعالمها في ذلك ظاهر بين. ولذلك قال الله عز وجل عن دعوة نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة؟ العلم. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه خلاصة الدعوة. فبين أن المراد من القصص العبرة والمنهج. وإذا ختم الله هذه السورة بقول سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وهذا واضح معلوم في صنيع أهل العلم ممن يستنبطون الفوائد الدعوية كابن القيم وغيره من الأئمة عليهم رحمة الله. الأمر التاسع: أن السيرة ليست قصص وحكايات يتسلى بها ويخاط فيها بلا علم، حتى يظن الظان أن السيرة قصة تقبل الزيادة والنقصان، وأن باب السير باب قصص، وأنه يسوق فيه الزيادة. ولذلك أفتوا بجواز تمثيل السيرة، وهذا ليس بصواب بل هو باطل وخطأ كبير لا يجيزه أحد من العلماء، لأن السيرة هي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن يحملها ما لا تتحمل، وأسوأ من ذلك أن تخرج في أفلام تمثيلية، هذا محرم بالإجماع منذ أكثر من 30 عاما. لا تغتروا من أفتى قبل سنة أو سنتين بجواز تمثيل الصحابة، هذا باطل مسبوق بالإجماع قبله. مجمع الفقه الإسلامي، هيئة كبار العلماء، كلها فيها إجماعات. ولو جئت لحي من البشر ومثلته في حياتي اليومية لم يرضى بذلك. وتمثيل الشخص إسقاط لمكانته وهيبته من نفوس الناس، ثم أمة الإسلام لا تجتمع على ضلاله، وقد مضت القرون المتوالية على سرد السير وغرس فضائلهم في قلوب الناشئة، حتى قال مالك كما تقدم بالأمس: كنا نعلم سيرة أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. فهذه بسيرتهم، وكانوا يحفظون السيرة كما يحفظون السورة من القرآن، كما يحفظون الفاتحة. أما يأتي من يلبس على الناس بحجة معارضة من يسب الصحابة لإبراز منزلتهم، ويأتي الماجنون والساقطون فيمثلونهم، لا شك أن هذا جناية على النشء والجيل، لأن هذه الصورة تعلق في صورة الصبي منذ صغره أن هذا خالد بن وليد وهذا عمر بن الخطاب، في مخالفات للسنة ظاهرة. وهؤلاء الجيل لا يتكرر مثلهم أبدا إلى يوم القيامة، ومن يمثلهم مهما علا لا يدرك شيئا من شأنهم، فكيف يأتي الفاجر فيمثلهم؟ على كل حال، ليس العبرة بمن يمثل، إنما هؤلاء جيل فريد لا بد أن تحفظ حرمته. وما أظن دولة من الدول ترضى أن يمثل حاكمها في تمثيلية، والصحابة أعظم حرمة ولكن إذا زاد في السيرة شيئا من باب التوضيح وشرح الغريب فهذا طيب، أو تعليق الفوائد وأخذ العبرة والفائدة هذا طيب، لكن أن يزيد حكايات ويذكر أحوال لم ترد في كتب السير ولم تصح، هذا في الحقيقة نوع من القول على الله عز وجل بلا علم، ونوع من الكذب على رسول الله وعلى سنته وسيرته، وهذا لا يسوغ أن يعذر المرء فيه نفسه، لأن الأمر شديد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الأمر التاسع. الأمر العاشر من الضوابط ومعرفة الاستنباط من السيرة أن لا يستعجل بالنقد فيما يريده أهل العلم الثقات في السيرة، فإن السيرة لها طابع خاص، فيأتي طالب العلم ويوهم بعض العلماء أو يتعقبونهم بما ليس مجالا للتعقيب، استعجال في الباب. فقصص السير ونوع ثبوتها والاجتهاد في تأول إيرادها هذا كثير. وتقدم معنا إذا كانت القصة أو السيرة أو الحكاية لم تكن مصادمة لنصوص الكتاب والسنة، أو لم تكن باطلة من جهة العقيدة والشريعة، فإن إيرادها للعلماء فيه مآخذ ولهم وجهات نظر معتبرة، فلا يأتين آت ويقول فلان يريد من السيرة ما لم يثبت، وهكذا يريد حديثا ضعيفا في السيرة وأشبه ذلك، إذ الأصل عندهم ما تقدم من التوسع في نقل السيرة إذا لم يكن ما ينقل باطلا أو منكرا، وهذا أصل عظيم لا بد من الاهتمام به، لأن نقد أهل العلم أو الاعتراض عليهم بما ليس بحجة بينة غير مقبول، وربما يسبب أشياء غير محمودة. فالضابط العاشر هو لمن يسلك هذا السبيل ويصحح وينتقد عليه أن يتأنى ويعرف الضوابط تماما. فالعلماء يريدون قصصا وأمورا في السيرة من حيث السند غير ثابتة، ولكنها ليس فيها مصادمة ولا مخالفة، والعلماء في إرادها لهم مآرب، فهذا مما يتوسع فيه. والتسرع في الإنكار أو اتخاذه سبيلا للطعن في العلماء أو توهينهم ليس بصواب وليس بطريق سديد أو رشيد. هذا ما يتعلق بالضوابط العشر، والباب واسع في الحقيقة، والكلام طويل، والسيرة بمنزلة تحتاج إلى تكاتف جهود. وإن كان قد كتبت كتابات مباركة كثيرة، وكثير من الجامعات أفرزت رسائل علمية في تحقيق مسائل وروايات لبعض الأمور، ولكن الأمر يحتاج إلى زيادة بحث حتى ينقطع الطريق على المغرضين وعلى أنصاف المتعلمين وعلى المتعالمين وغير ذلك. بقي أن أذكر في ختام هذه الدروس وأن أذكر بقصتين من السيرة، إحداهما وقعت قبل الهجرة بل قبل البعثة، والثانية بعد الهجرة. الأولى فيها تدريب على تحمل المسؤولية والقيام بالأعباء، والثانية فيها رفع الهمة وطلب المعالي. وقصدت هاتين القصتين من السيرة لما نحتاجه ولما نشاهده من طلبة العلم، فالحقيقة الهمة ضعيفة والتحقيق أضعف من ذلك، ولا بد من تكاتف الجهود وبذل الأوقات ورفع الهمم. والإنسان كلما اجتهد وجاهد نفسه يسر الله له سبل الخير، وقد قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. القصة الأولى رواها البخاري، وهو حديث في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: أنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وقلت لكم من قبل أن أنفع ما يكون من دراسة السيرة استنباط الفوائد العملية والعلمية التي تزيد في إيمان العبد وتمسكه بإسلامه وتزيده محبة لهذا الجيل العظيم. هذا الحديث فيه أن الأنبياء كانوا يرعون الغنم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، من أهمها أن هذا تدريب على تحمل المسؤولية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الرعاء من هو؟ الحطمة. هذا راعي كلما فلتت عنه غنمة ضاق صدره، فلحقها وقد تعب، فلا يلبث أن يرفعها ثم يحطمها. ما الذي سيبقى معه من الغنم؟ هذا الحديث رعي الغنم فيه هذه التربية، ثم فيه تهذيب للنفس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: السكينة والوقار في أهل الغنم، رواه أحمد. وفيه العزلة عن الناس عند فساد المجتمع وكثرة الفتن. ولذلك الإمام النووي رحمه الله من فقهه في رياض الصالحين جعل هذا الحديث تحت باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان. استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع كافر جاهلي مشرك، لم يكن مبعوثا عليه الصلاة والسلام، فاعتزل برعي الغنم المجتمع الفاسد والناس الفاسدين. قال: باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان. وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، فعند البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغاف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وعند الحاكم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أضلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس منها صاحب شاهقة، يعني البعيد على الجبل. قال: يأكل من رسل غنمه، أي من حليبها. والصحابة عملوا بهذه الوصية. فعند مسلم عن عامر بن سعد أو عمر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في عن عامر بن سعد قال: كان عمر بن أبي كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاء ابنه عمر، فلما راه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. قال: فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ كأنه كالمنكر على أبيه حين وقعت الفتنة واعتزل في إبله، فضرب سعد في صدره فقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. كم صف؟ كم وصف؟ 3: التقي الغني الخفي. التقي هو الذي فعل الأوامر وترك النواهي وجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، والغني هو الذي استغنى بنفسه عن الناس، فهو غني بالله لا يسأل الناس شيئا، قد ابتعد عنهم وترك لهم دنياهم. والخفي هو الذي لا يظهر نفسه بل يبتعد عن الناس ويشتغل بطاعة الله عز وجل. بل جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصال 6: ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخل الجنة. وذكر منها: ورجل في بيته لا يغتاب المسلمين ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة. فالأصل في مخالطة الناس قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالأصل أن الاختلاط هو الخير، ولكن إن كان في ذلك شر أو فتنة فالمستحب العزلة والفرار بالدين من الفتن. وقد جاءت الأوامر النبوية الكثيرة في هذا الباب، في اعتزال الفتن ومواطن الفتن والحث على كثرة الطاعة عند ظهور الفتن، وأنها كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، العبادة في الهرج والفترة، فالفتنة كهجرة إليه، إلى غير ذلك من الفضائل المهمة. هذا الدرس الأول أخذناه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، واستنبط العلماء منه الأحكام، وقد قرره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يرعى الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. ففيه أمور 3 عظيمة: الأول التدرب على تحمل المسؤوليات، ثم فيه تهذيب للنفس، ثم فيه العزلة عن الناس عند فساد المجتمع. الوقعة الثانية من السيرة وقعت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة من غزواته، في قصة مع أعرابي، رواه أبو يعلى والحاكم، والقصة في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني عليه رحمة الله، رقمها 313، من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى أعرابيا في السفر، فأكرم الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكرم أنه يكرم بأكثر مما أكرم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي ائتنا، فأتاه. وفي رواية نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تعاهدنا ائتنا، فأتاه الأعرابي بعد مدة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سل حاجتك. فقال يا رسول الله أسألك ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي، يريد ناقة محملة بالزاد ويريد أعنزا للحليب. طلب ماذا؟ كثيرا قليل؟ ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال إن موسى لما صار ببني إسرائيل من مصر أضلوا الطريق، فقال ما هذا؟ الآن طريق مظلمة لا يبصرون شيئا. فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم نحن نحدثك السبب في ضلالنا الطريق، نحن نحدثك. إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى نخرج عظامه معنا، أي جسده، لأن الأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. فقال فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتته فقال دلوني على قبر يوسف. فقالت لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. طلب قليل أم كثير؟ كثير. قال لا أرضى. قالت لا أعطيك، لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن اعطها حكمها. فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقع ماء، فقالت انضحوا هذا الماء. فنضحوه. فقالت احفروا واستخرجوا عظام يوسف. قال فلما أقلوها إلى الأرض، أي رفعوا الجسد، إذا الطريق مثل ضوء النهار. هذه القصة درس عظيم في علو الهمة وطلب المعالي. فهذه العجوز لما أتيحت لها فرصة السؤال والاشتراط ما رضيت إلا بأعلى المطالب، وهو مرافقة كريم الله موسى في الجنة، ولذلك جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يحتزى به. أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ وهذا كالإنكار على العربي الذي عرض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام السؤال وأمره بالطلب، فطلب ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهله، متاع من أمتعة الدنيا سرعان ما يزول، والتي لا تعادل شيئا من أمور الآخرة. وهذا إرشاد للناس أن يسعوا للمعالي. ولذلك خادم النبي عليه الصلاة والسلام ربيعة بن مالك ابن كعب الأسلمي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأتيه بالوضوء، فقال له الرسول ليلة هل لك من حاجة؟ قال قلت يا رسول الله مرافقتك في الجنة. فقال وغير ذلك؟ قال قلت يا رسول الله هي حاجتي. وفي رواية هو ذاك. فقال فاعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الرجل خلاف الأعرابي هنا غرس بيد النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه، وكان يجلس في مسجده ويبيت فيه عند بابه. ولذلك كان الرسول يقول للصحابة عليهم رضوان الله إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، رواه البخاري. فلا بد من رفع الهمم، لأن المعالي لا تنال إلا بالهمة العالية. أقول لكم ذلك لأنكم في طلب علم، والعلم أعز شيء، والعلم إذا لم تعطيه كلك لا يعطيك شيئا. والناس إنما يتفاوتون بقدر علمهم، والعلم كما قال الزهري ما عبد الله بمثل العلم، وقال الثوري من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. وقد قال ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك إذا جاء العلماء إلى ربهم سبقهم معاذ بن جبل إلى ربه برتوة حجر أو برمية حجر، لأنه سبقهم في العلم وفي الفقه فسبقهم إلى الله بسبب علمه. والإنسان إذا أتيحت له فرصة العلم عليه أن لا يضيعها، لأن هذه نعمة لا تقدر بثمن. والإنسان إذا تساهل قد يحرم، قد يحرم بانقباض قلبه وبظهور المشاغل له. قال أبو نعيم: ما فقدنا إبراهيم التيمي في مجلس لغة ولا فقه أو نحو، قال مدة 50 سنة، 50 سنة ما فقدوه في الدرس، حد لا يستطيع أن يثبت 5 أيام. قال ابن القيم رحمه الله: إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور. وقال ابن الجوزي: والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. هذه القصة فيها فوائد عظيمة. من أهم هذه الفوائد أن مخالفة عهود الأنبياء ضلال. فيوسف أخذ على بني إسرائيل موثقا من الله أن لا يخرجوا من مصر حتى يأخذوا جسده معهم، فلما خالفوا العهد وأرادوا الخروج بدونه ضلوا. وفيها أن العلم نجاة، فهذه العجوز ما نجت في الدنيا والآخرة إلا بعلمها. وفيها أن العلم سبب لرفعة الدرجات في الآخرة، حتى يصل الإنسان إلى درجة أن يرافق بعلمه الأنبياء كما فعلت العجوز ولم يكن عندهم علم إلا هي. وفيه أيضا اهتمام النساء بالعلم وضبط العلم، لم يكن أحد من علماء إسرائيل حافظا لمكان جسد يوسف إلا هذه المرأة، فدل على اهتمام النساء بالعلم وضبطهن للعلم أمر محمود. وفيها أن ضرب الأمثال في التعليم منهج نبوي. أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. وفيها حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم والدعوة، حيث لم يقل للأعرابي ويواجهه: أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل، إنما قال: أعجزتم، وخاطب كل الصحابة فلم يحرجه وأفاد الكل إلى يوم القيامة. فهذه حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قصة واحدة قبل السيرة، وقصة أخرى قبل الهجرة، وقصة بعد الهجرة. والوقت ضيق، والسيرة تحتاج إلى استخراج فوائد وضبط معالم فيها دروس وتربية. والأمة كلما ابتعدت عن الجيل الأول وقع في سيرها الخلل، وكلما مشى الإنسان على هذا النهج وعلى هذا الاتباع كلما زاد فلاحه ونجاته. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والاجتهاد في العلم والتوفيق لسبيله والحفظ من الفتن ومضلات الهوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يسعني في الختام إلا أن أشكركم على الحضور والمواظبة والمداومة، وأسأل الله عز وجل أن أكون قد قدمت شيئا ينفع إخوتي في هذا الباب، وجزاكم الله خيرا. يقول: هل يؤخذ العلم من شخص ينكر المهدي ويقول أن المسيح الدجال؟ عن المسيح الدجال يقول: المسيح، وماذا أفعل في كتابه؟ كتابه حقه التنور، لا يصلح من ينكر المتواتر المجمع عليه ويحرف ويأتي بأمور كثيرة. كان العلماء يقولون: إذا سمعت من أحد شيء، أي من البدع، فاحذره، فإنما أخفى عنك أكثر مما أظهر لك. يقول: هل الضوابط التي ذكرت في السيرة فهل تطبق على الفرق والملل، هذه ضوابط في السيرة. وضابط متى يخرج الإنسان يكون من الفرق من الأهواء، هذه ضوابط أخرى، لكن بعضها قد يشترك. ما هو أفضل الكتب المخدومة التي تحدثت عن الفرق والملل؟ كتب كثيرة، ولكن بعضها مؤلفه ليس على طريقة السنة، مثل كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم، مثل ملل والنحل للشهرستاني. وفي كتب مؤلفة في الفرق، يعني الجهمية، رضع الجهمية، في ردود على الخوارج ونحو ذلك. ما رأيكم في كتاب الكامل لابن الأثير، وهل تنصحون بقراءته؟ طيب، الكامل لابن الأثير كتاب طيب. لا أعرف، يقول ما أفضل طبعاته، لا أعلم طبعة جيدة جيدة، ولكن أفضل منه كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي. ما ضابط الوقوف للشخص الذي يريد السلام عليك؟ وهل يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد في السيرة: قوموا إلى سيدكم؟ أولا، هذا حديث متفق على صحته، هذا حديث قوموا إلى سيدكم في الصحيح، قاله لسعد ابن معاذ: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وكان مصابا بعد الغزو. فهذا لا يستدل به على القيام حقيقة، إنما القيام من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولكن هذا فيه تفصيل، فيه كلام، وابن القيم معذرة النووي له كتاب في هذا الباب. لا يحسن أن الإنسان يدخل عليه صاحب وجهه ومكانه والناس قيامه جالس، أيضا لا يصلح، لابد من معرفة متى يفعل هذا الأمر ومتى لا يفعله، لأن ترك هذا الأمر قد يؤدي إلى مفسدة. لابد يقدر الأمر، إذا الأمر معروف بين الناس أمر آخر، إذا غير معروف لا، يأتي شيخ كبير مسؤول ثم الناس كلهم يقومون، الصغير هذا في 15 سنة يجلس يمد يده بطرف يده، هذا يضر دعوته ويضر نفسه، ليس بصواب. ما هي الخصال الست في الحديث؟ حديث في صحيح الترغيب راجعه، حديث صحيح الترغيب راجعه. يسألني آخر مؤلفاتي، ما عندي مؤلفات، لا شيء يسير. أشراط الساعة آخر شيء نزل، حديث أشراط الساعة وفقها هذا آخر شيء نزل. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل ورد عن الوليد بن المغيرة أنه قال بعدما سمع القرآن: إن لكلامي حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه يثمر، وإن أسفله لمغدق؟ هذا ورد في السيرة ومشهور، وهذا مما يذكر ولا ينكر، هذا مما يذكر ولا ينكر، لا أعرف صحته الآن، ولكن ليس في مخالفة. يقول: أيهم أخطر على الإنسان، مجالسة أهل البدع أم مجالسة الكفار؟ قد يكون مجالسة أهل البدع أشد، حيث يلتبس عليه الأمر ولا يعرف فيلبسون عليه دينه. أما الكفار مجالستهم من أجل الدنيا ليس من أجل الدين، الغالب جلس مع الكفار من أجل الدنيا، يتكلمون في أمور الدنيا، يتكلمون في أمور الدين. أما أهل البدع يغرسون فيه شبههم، فالابتعاد عنهم مطلوب، لا أنهم شر من الكفار، لا، ليسوا شر، ولكن هذه رسالة طويلة. هذا أخذ الشيخ تغريدة من تويتر مصورة، قال صاحبها: طرفة، وأنا في طريقي إلى المسجد نفذ وقود سيارتي، فقصدت إحدى المحطات للتو أو للتزود بالوقود، فإذا بهاتف يهتف، وإذا بالسيارة تقول: أنا صائمة يا شيخ، سأوصلك إلى المسجد دون وقود. فقلت لها جعل الله جعل لك الله هذا في ميزان حسناتك وأكملت طريقك وأنا أجهش بالبكاء من تقوى هذه السيارة الصالحة. زادها الله صلاحا. هذا مكتوب كذا، رجل كذا، رجل مشهور شيخ وكذا، لا تصلح هذه، لا يقولها عاقل، هذه لا يقولها عاقل، هذه جمادات. ثم نشر هذه الأمور على الملأ في الناس أيضا كلام باطل. وأقول يعني كفاك من شر سماعه. إذا وصل عقول الناس المسلمين وأصحاب الدين في الظاهر إلى هذا الحال يرحمكم الله، فالأمر منذر بشر وبلاء. فهذا القول لا يقول عاقل، ونشر هذه الأمور لا تقال، ولا يظن ظان أن هذه كرامة له كذا كذا، هذه مما يردها العقل. أليس الأرض حرم عليها؟ نعم. المراد بالجسد هنا، ذكر الشيخ الألباني، المراد بالعظام هنا الجسد يعبر عنه. ذكر الشيخ الألباني آثارا، ما رأيكم في كتاب التذكرة القرطبي؟ كتاب طيب يستفاد منه، وإن كان عليه بعض الأمور، محقق بثلاث مجلدات الآن. من هو محمد أمان الجامي؟ رحمه الله، أحد العلماء المبرزين في هذا العصر الكبار من أهل السنة الفطاحل، زكاه الإمام ابن باز رحمه الله وغيره من العلماء، وكان له كرسي عامر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أشد الناس على أهل التحزب والفتن، ولذلك شوهوا سمعته وتكلموا فيه بما ليس لهم فيه مستمسك أبدا، إنما افتراء وكذب. فهو رحمه الله من الأئمة من أهل السنة، شهد له العلماء بالعلم رحمه الله رحمة واسعة، من كبار العلماء. فلما رد على بعض أهل التحزب طعنوا فيه واتهموه مما هو منه براء. وهذا شأن أهل البدع وأهل الأهواء، من منهجهم إذا أحبوا شيء أحدا رفعوه فوق السماوات العلى، وإن كان لا يسوى عند الله هللة كما يقولون، وإذا أبغضوا أحدا وإن كان من العلماء المتقين أنزلوه تحت الأرض. هذا ميزان أعوج، حتى قال أحد رؤوسهم إذا عطس أحدهم في منطقة كذا شمته آخر في منطقة كذا، لتناغم أفكارهم وشبهاتهم. ما في وقت، ذكر الخصال الست، لسأل يأخذ الورقة. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال طويل شوية، هذا أخونا كان طلب السؤال، رسالة مختصرة في هذا الباب. كل واحد عنده شيء كتب ويلخص ما كتب، يجعل نفسه درسا. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتب سيد قطب. ما قرأت إن كتب سيد قطب؟
تفسير
تفسير عليك السلام ورحمة الله. يقول ما رأيكم في كتاب الشيخ سيد قطب وأن نقرأه ونتعلم منه؟ أي كتاب؟ لو كتب كثيرة.
تفسير
هو يسمى في ضلال القرآن، ولكن فيه ضلال كثير، فيه ضلال كثير، لا يقرأ، لا يقرأ هذا الكتاب، ليس كتاب تفسير أصلا، إنما هو في ظلال سماه، وفيه أخطاء كثيرة علمية منهجية عقدية، فيه أمور قريت، يعني فيه أمور قريت على العلماء ردوها بشدة، فيه ما يشبه بالقول بوحدة الوجود، فيه تأويل للصفات، فيه تكفير للمجتمعات، فيه بث لروح التكفير كما قال القرضاوي وهو من الطائفة. كتب سيد قطب تنضح بالتكفير أو بتكفير المجتمعات، رحمه الله وغفر له وسامحه، ولكن ليس هو بأهل أن يؤخذ منه العلم.